أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
الجهة الثالثة، الأقسام الممكنة من الوضع. والجهة الرابعة، الأقسام الواقعة مما يمكن من أقسام الوضع. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الجهة الأولى، وهي حقيقة الوضع، وبيان الجهة الثانية، وهي حقيقة الوضع. واتضح أن الوضع إما تعييني وإما تعيني، كما ذكر في مشهور كتب الأصوليين. ومن الواضح أن الوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمال، بينما الوضع التعيني يحصل بوضع واضع وجعل جاعل واعتبار معتبر. إذن بناء على مسلك المشهور والذي نراه، وهو مسلك الاعتبار أو مسلك التعهد السيد الخوئي، لا بد للواضع أن يتصور المعنى أولاً واللفظ ثانيا، ويضع اللفظ بإزاء المعنى، إما بنحو العلامية أو الدليلية أو المرآتية أو العينية وما شاكل ذلك. من هنا قسموا الوضع التعييني خاصتان إلى أربعة أقسام. القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام. القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص. القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص. القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام. يمكن مراجعة الكتب الأصولية المعروفة مثل هداية المسترشدين للأصفهاني الجزء الأول صفحة 170، فائدة الخامسة أقسام الوضع. بدائع الأفكار للمحقق الرشدي صفحة 39، الأمر الرابع من المقدمة. كفاية الأصول صفحة 10 و11 للمحقق الخراساني، الأمر الثاني من المقدمة في تعريف الوضع وأقسامه. وهذه الأقسام الأربعة يمكن تصنيفها إلى صنفين. صنف الأول أن يتصور الواضع معنى ويضع لفظان لنفس ما تصوره، فالجامع بين القسمين الأولين الوضع عام والموضوع له عام، والوضع خاص والموضوع له خاص، هو أن الواضع يتصور شيئا ثم يضع اللفظ لنفس ما تصوره. فإذا تصور العام وضع اللفظ للعام، وإذا تصور الخاص وضع اللفظ للخاص. لذلك لم يستشكل أحد في معقولية القسم الأول والثاني. الصنف الثاني، أن يتصور الواضع معنى ويضع لفظا لغير ما تصوره، وهذا ينطبق على القسم الثالث والرابع. ففي القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص، يتصور الواضع معنى عاما كليا ثم يضع اللفظ لأمر خاص وهي أفراد ومصاديق ذلك المعنى الكلي، والعكس بالعكس في القسم الرابع، يتصور الواضع معنى خاصا جزئيا ثم يضع اللفظ للعام، أي للمعنى العام لا للمعنى الخاص. ومن هنا وقع الكلام في معقولية القسم الثالث والقسم الرابع. ولنذكر أمثلة للأقسام الأربعة لكي يتصور الذهن، ولنذكر أبرز القائلين بالإمكان والامتناع. أما القسم الأول، الموضوع عام والموضوع له عام، فلا يخفى عليكم إننا في الأقسام الأربعة نلحظ ركنين. الركن الأول تصور المعنى، الركن الثاني تصور المعنى الذي نضع له اللفظ. إذن كلامنا في معنيين، الأول هو المعنى الذي نتصوره، يعني المعنى الذي يتصوره الواضع، هذا ما يعبر عنه الوضع عام الوضع خاص، يعني المعنى الذي يتصوره الواضع عند وضعه. الركن الثاني، المعنى الذي يتصوره الواضع عند وضع اللفظ، وهذا ما نعبر عنه بالشق الثاني، والموضوع له عام أو الموضوع له خاص، يعني والمعنى الذي وضع له الواضع اللفظ هذا المعنى إما عام وإما خاص. إذن كلامنا في المقارنة بين معنيين، المعنى الأول هو المعنى الذي يتصوره الواضع ابتداء، المعنى الثاني المعنى الذي يتصوره الواضع ويضع اللفظ بإزائه وفي مقابله. ف فلنشرح في بيان الأقسام الأربعة وضرب الأمثلة عليها. القسم الأول: الوضع عام، يعني المفهوم والمعنى عام وكلي، والموضوع له عام، أي المعنى الذي وضع له اللفظ عام. مثل ماذا؟ أسماء الأنواع والأجناس، مثل إنسان، حيوان، حجر، شجر. فإن معنى الإنسان والحيوان والشجر والحجر والمدار معنى عام قد تصوره الواضع. وحينما وضع لفظة الحجار لمعنى الحجار وضعها للمعنى العام. فأسماء الأنواع والأجناس هي من القسم الأول، الوضع العام والموضوع له عام. القسم الثاني: الوضع خاص والموضوع له خاص، مثاله الأعلام الشخصية، أي أن الواضع يتصور معنى خاصا وجزئيا، ثم يضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الجزئي والخاص، ولا يضع اللفظ لمعنى عام. مثاله الألقاب والأعلام الشخصية. فلو لقب زيد بأنه أنف الناقة يكون الواضع أولا قد تصور معنى جزئي وهو أنف الناقة، ثم وضعه على معنى جزئي خصوص هذا الولد الذي لقب بأنه أنف الناقة، كما لو ولد لشخصين ولد وقال سأسميه باسم لم نجعل له من قبل سميا، فهنا من الواضح أن المعنى خاص والمعنى الموضوع له اللفظ أيضا خاص. القسم الثالث: الوضع العام والموضوع له الخاص، بأن يتصور الواضع في البداية معنى عاما وكليا، ولكنه عند الوضع يضعه لحصة خاصة ولأفراد ومصاديق ذلك اللفظ العام. مثاله لفظ الفرد، المصداق. فإن لفظ الفرد والمصداق معناه عام، معنى الفرد ومعنى المصداق معنى كلي، فهو معنى عام، ولكنه قد وضع لفرد خاص ولمصداق خاص. فهنا الوضع عام يعني المعنى الذي تصوره الوضع عام، معنى الخاص، معنى الفرد، معنى المصداق، هذا معنى كلي، معنى عام. ولكن عندما وضع اللفظ تصور خصوص هذا الفرد، خصوص هذا المصداق، خصوص هذا الفرد. إذن لفظ الخاص، لفظ الفرد، لفظ المصداق، الموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له خاص. هذا القسم الثالث، ذهب المشهور إلى القول بالإمكان فيه. يراجع كفاية الأصول للأخند الخراساني صفحة 10 و11 المقدمة، بدائع الأفكار، تقرير الميرزا هاشم الآملي للمحقق العراقي، الجزء الأول صفحة 34، فوائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري، الجزء الأول صفحة 31 كتاب الرسائل، لا، فوائد الأصول للميرزا النائيني تقرير الكاظمي، الجزء الأول صفحة 31 المقدمة، المبحث الأول في الوضع. إذن صاحب الكفاية والميرزا هاشم الآملي المحقق العراقي والمحقق النائيني من القائلين بإمكان القسم الثالث، وهناك من قال بالامتناع كالسيد الإمام الخميني في جواهر الأصول الجزء الأول صفحة 89 و90، مجمع الأفكار الجزء الأول صفحة 23. القول الرابع، الوضع خاص والموضوع له عام. مثاله الشبح، فلو رأى الرائي شبحا من بعيد فحينئذ يكون قد أدرك معنى كليا أو معنى جزئيا، لا شك ولا ريب أنه قد أدرك وتصور معنى جزئيا، يعني الوضع خاص. ولكن حينما أراد وضع اللفظة تصور معنى عام وهو معنى الشبح، فأطلق لفظ الشبح على الجزئي الخارجي الذي رأى، فهنا الوضع خاص، أي أنه قد تصور هذا الوضع معنى جزئيا خاصا، لكنه حينما وضع اللفظة قد تصور معنى كليا عاما وهو معنى الشبح، فهنا الوضع خاص، يعني المعنى المتصور معنى خاصا، والموضوع له عام، أي أن المعنى الذي وضع له الواضع اللفظة كان عاما كمعنى الشبح. وقد ذهب المشهور في القسم الرابع إلى القول بالامتناع. منهم صاحب الكفاية الجزء الأول صفحة 10-11، المحقق العراقي في بدائع الأفكار تقرير ميرزا هاشم الآمل الجزء الأول صفحة 34، المحقق النائيني فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 31. طبعا السيد الإمام أيضا من القائم بالامتناع. السيد الإمام يرى إمكان الأولين وعدم إمكان الآخرين، يرى إمكان الأول والثاني وعدم إمكان الثالث والرابع. السيد الخوئي والشهيد الصدر مع المشهور، السيد الخوئي مع المشهور أنه يرى إمكان الأول والثاني والثالث دون الرابع. فالمشهور في القسم الرابع هو الامتناع، وهناك من قال بالإمكان وهو المحقق الرشدي في بدائع الأفكار صفحة 40 في المقدمة الأمر الرابع في جملة في ذكر جملة من المباحث اللغوية، الموضع الأول بديعة في تقسيم الواضع. أيضا ثاني المحقق زعيم الحوزة العلمية الشيخ عبد الكريم الحائري في درر الفوائد الجزء الأول صفحة 5 تقسيم الواضع. الثالث الميرزا النعيني في فوائد الأصول للكاظمي الجزء الأول صفحة 31. إذن أربعة فقهاء وثلاثة فقهاء وأصوليين فطاحين قالوا بإمكان جميع الأقسام الأربعة بما فيها القسم الرابع، وهم المحقق الرشدي والمحقق الحائري والمحقق النائيني قدس الله أسرارهم. وبحسب المقارنة سنجد أن السيد الخوئي رحمه الله في محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ محمد إسحاق الفيام قد ذهب صف الجزء 43 صفحة 53 قد ذهب إلى ما يوافق المشهور، إمكان الأقسام الثلاثة وعدم إمكان القسم الرابع، وخالفه وخالف المشهور السيد الإمام الخميني، فذهب في جواهر الأصول الجزء الأول صفحة 89 وأيضا في تهذيب الأصول للشيخ جعفر السبحاني وتنقيح الأصول للشيخ الاشتهاردي إلى إمكان الأول والثاني دون الثالث والرابع. وهذا البحث طويل وشيق، ومن هنا يقع البحث في تحقيق القول في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص وكلام المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. أنا محضر الدرس لكن الوقت ما يكفي وفيه دقة وعمق، إن شاء الله من الآن بدأنا بالدقة والعمق والغزارة، تراجعون جيدين ما أفاده المحقق آغا ضياء الدين العراقي في كتابه مقالات الأصول وفي تقرير بحثه نتائج الأفكار للبروجردي وبدائع الأفكار للميرزا هاشم عاملي. تعرفون بعد منهم ميرزا هاشم عاملي والد الدكتور علي لارجاني والشيخ صادق لارجاني رئيس القوة القضائية، هذا ميرزا هاشم العاملي
من الفقهاء الأتراك كان معروف بالبسمة والمزحة رحمه الله، عالم كبير. خب تحقيق الإمكان القسم الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.